صبحكم الله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن اشتراط الواقف بيع الوقف في حالة خاصة كعروض المصلحة أو الحاجة أو غير ذلك، اشتراط الواقف في عقد الوقف جواز البيع في بعض الحالات لا يتنافى مع مقتضى الوقف والعقد، ولكنه يتنافى مع إطلاقه، ولا مشكلة في منافاته للإطلاق، إذ أن تقييد الإطلاق ممكن ولا إشكال فيه. ولكن قد يأتي مستشكل فيقول إن اشتراط الواقف جواز البيع في بعض الحالات هو مناف لمقتضى الوقفية وليس منافيا لإطلاق العقد فقط وفقط، لا، هو يتنافى مع أصل مقتضى الوقفية. وذلك توضيحا للمنافاة يقول هذا المستشكل: قالوا في تعريف الوقف بأنه تحبيس العين وتسبيل المنفعة وحبس العين، معناه أن الواقف يريد حبس هذه العين بشخصها، فلا يجيز نقلها أو بيعها أو هبتها أو أي طريقة كانت. فمعنى الوقفية التحبيس، والتحبيس معناه حبس العين وعدم جواز نقلها، فمن مقتضى الوقف ما هو مقتضى الوقف؟ حبس العين وعدم جواز نقلها. فإذا أراد أن يشترط جواز البيع في متن عقد الوقفية فهذا إنشاء للمتنافيين، فحينما قال وقفت مالي هذا فقصده شنو؟ الحبس وعدم جواز التبديل والتغيير والنقل. ثم قال وأشترط جواز البيع، وهذا معناه إعطاء السلطنة للموقوف عليهم لكي يلغوا التحبيس وينقلوا العين ويبيعوها، وهذا جمع للمتنافيين. والنتيجة اشتراط جواز البيع في متن الوقف هذا يتنافى مع مقتضى العقد وليس مع إطلاق العقد. وإذا كان يتنافى مع مقتضى العقد فهذا الشرط صحيح أو فاسد؟ قال هو شرط فاسد بل مفسد للعقد. هكذا قد يقال. الجواب التحبيس على نوعين أو له معنيان. الأول تحبيس العين الشخصية بشخصها وخصائصها الفردية وجميع صفاتها، يعني الواقف يقصد حبس هذه العين الشخصية بحيث لا يجيز إبدالها ولا نقلها ولا تغييرها. الثاني أن يكون تحبيس العين بمعنى أن الواقف يريد منع بعض البطون من التصرف في هذه العين كتصرفهم في أملاكهم الطلقة، حيث لهم السلطنة في بيعها، يعني أموالهم الطلقة لهم السلطنة في بيعها أو هبتها أو نقلها. فقصد الواقف أن يمنع البطن الموجود من التصرف في العين كتصرفه فيما يملكه ملكا طلقا. زين، وكيف يتصرف في ملكه الطلق؟ لو كان ملكا طلقا له يستطيع أن يبيع وأن يهب. فالواقف شنو يقول؟ يقول هذه العين محبوسة بمعنى يا أيها البطن الموجود لا يجوز لك أن تتصرف فيها كتصرفك في ملكك الخاص الطلق. يعني يا أيها البطن الموجود لا يجوز لك نقل العين ولا هبتها ولا غير ذلك. إذن حبس العين إما بمعنى حبس العين الشخصية وإما بمعنى منع الموقوف عليهم من التصرف في العين كسائر أملاكهم. والمعنى الأول إذا كان المقصود للواقف هو الأول فمن الواضح إن شرط جواز البيع يتنافى مع حبسه للعين الشخصية. لو كان معنى التحبيس هو حبس العين الشخصية بما لها من خصائص فاشتراط جواز البيع يتنافى معه أو لا يتنافى؟ يتنافى معه، لأن البيع معناه شنو؟ نقل هذه العين الشخصية وشراء بدلها بثمنها. فبقيت العين الشخصية وتغيرت؟ تغيرت. فلو كان الوقف بمعنى تحديث العين الشخصية لكان ما يقوله المستشكر صحيحا، يعني يكون اشتراط البيع يتنافى مع مقتضى العقد. ولكن الصحيح هو إن حبس العين الشخصية ليس من مقتضيات عقد الوقف، وإنما إذا أنشأ الواقف الوقف فإن أطلق كلامه ولم يقيده بقيد ولم يطرأ مسوغ للبيع لا من قبل الشارع كما في فرض الخراب والفتنة، ولا من قبل المالك، حينئذ إطلاق العقد يدل على حبس العين الشخصية. يعني الواقف إذا قال وقفت داري هذا ولم يقيد بأي قيد ولم يطرأ مجوز للبيع، فإطلاقه يدل على ماذا؟ على أنه يريد خصوص هذه الدار بشخصها وعنوانها. ولكن الإطلاق يمكن تقييده أو لا يمكن تقييده؟ يمكن تقييده، فبإمكانه بدلا من أن يطلق كلامه يشترط في متن العقد جواز البيع إذا كانت هناك مصلحة خاصة في جواز البيع وإبدال العين بغيرها، كما لو طرأ مجوز آخر من مجوزات البيع شرعا، كما في الصورة الأولى مثلا خراب الوقت وسقوط عن الانتفاع. حين خراب الوقت حكم الشارع بجواز البيع، هل جواز البيع يتنافى مع حبس العين أو لا يتنافى؟ الجواب لا يتنافى، لأن حبس العين إنما يدل على حبس العين الشخصية بالإطلاق، فإذا حكم الشارع بالجواز في بعض الموارد فهذا تقييد للإطلاق. هكذا لو شرط الواقف بيعه عند المصلحة الخاصة أيضا تقييد للإطلاق. والنتيجة، النتيجة النتيجة إن حبس العين الشخصية هو ليس مقتضى العقد، وإنما يدل عليه إطلاق صيغة الوقف. فإذا اشترط جواز البيع في مورد من الموارد أو طرأ مجوز شرعي في مورد من الموارد فهذان أمران وتقييدان من قبل المالك أو الشارع يقيدان إطلاق صيغة الوقت، فتكون صيغة الوقت ليست دالة على إرادة العين الشخصية بل يمكن إبدالها بغيرها. إذن اشتراط جواز البيع لا يتنافى مع مقتضى العقد. قال فمعنى كونه حبسا، هذا جواب عن استكال المستشكل، إن شرط جواز البيع يتنافى مع حبس العين الشخصية. الجواب لا، فمعنى كونه حبسا كونه كون الوقف محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك، يا ملاك البطون، بطون الموقوف عليه، أن يتصرفوا فيه على نحو الملك المطلق. الملك المطلق اللي هو شنو؟ الذي يجوز بيعه وهبته والتصرف في ثمنه. فحينما يقول حبست العين، يعني شنو حبست العين؟ يعني لا أجيز للموقوف عليهم أن يتصرفوا في العين كتصرفهم في سائر أملاكهم. لهذا المعنى الأول والثاني اللي ذكرنا، هذا المعنى الثاني اللي ذكرنا، وهذا المعنى يتنافى مع التقييد بجواز البيع واشتراط جواز البيع، يتنافى أو لا يتنافى؟ قلنا لا يتنافى، لأنه بالإطلاق يدل على حبس العين الشخصية، ولكن هذا الإطلاق هو قابل للتقييد. لذلك يقول وأما حبس شخص الوهم، يعني العين الشخصية، بحيث لا يجوز إبدالها، فهو لازم لإطلاقه. ما اللازم لإطلاقه؟ إطلاق صيغة الوقف. إذا أطلق ولم يقيد فنفهم أنه يريد حبس العين الشخصية، فهو لازم لإطلاقه. وهذا عطف تفسير لبيان الإطلاق، وتجرده، يعني تجرد الوقت عن مسوغات الإبدال. اللي هي شنو مسوغات الإبدال؟ اللي هي إما مالكية. شنو المقصود بالمالكية؟ يعني اشتراط الواقف المالك جواز البيع، وإما شرعية، يعني الصور التي أجاز فيها الشارع البيع، عن مسوغات الإبدال. شرعية كانت المسوغات كخوف الخراب أو طرو الخراب حيث أجاز الشارع البيع، أو لا، أو كانت بجعل الواقف. شرعية كانت أو مالكية بجعل الواقف، كالاشتراط في متن العقد من قبل الواقف. والنتيجة فإذا كان حبس العين الشخصية مقتضى الإطلاق وعدم وجود مسوغات الإبدال، فإذا طرأت مسوغات الإبدال من قبل الشارع أو الواقف فهذا تقييد للإطلاق ولا يتنافى مع مقتضى العقد. ثم يقول فتأمل، يعني شنو فتأمل؟ أن الوقت لهذه العين ليس وقفا متعددا، هو وقف واحد. فإن كان وقف العين الشخصية هو مقتضى إطلاق العقد، فلازم ذلك جواز الاشتراك حتى لو اشترط الواقف جواز البيع وأكل الثمن من قبل البطن البائع. إذا كان حبس العين الشخصية هو مقتضى إطلاق الوقف، هو الإطلاق يجوز تقييده لو ما يجوز؟ يجوز تقييده. فإذا أراد أن يقيد هو بإمكانه أن يقيد بمن؟ أنه يجوز بيعه عند المصلحة وشراء بدله، أو يجوز بيعه والتصرف في ثمنه، بينما هذا الثاني تصرف في الثمن. قلنا يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
هذا إذا كان مقتضى الإطلاق. أما إذا كان كون العين شخصية مقتضى العقد وليس إطلاقا، حينئذ لا بد أن نحكم بعدم جواز البيع بعث مطلق. يعني حتى في طروب مسوغات البيع شرعا، بعد أن نبيع عند الخراب ونشتري بدلا له، نقول لا هو قصد جنو العين الشخصية، وإذا قصد العين الشخصية فلا يجوز الإبدال مطلقا. فما قاله المصنف من أنه إن أطلق الكلام كانت عين شخصية، وإن قيده جاز له التقييد، لكن التقييد بمعنى الإبدال وليس التصرف في الثمن، هذا غير دقيق. الدقيق أن لدينا وقف واحد بمعنى واحد، فإن قلت يدل على العين الشخصية يعني لم يجوز الإبدال مطلقا، وإن قلت هو مقتضى الإطلاق يعني شنو؟ جاز اشتراط البيع مطلقا. أما هاي التفاصيل اللي ذكرتها ليست دقيقة. هذا تمام الكلام في بيان دليل من أدلة المانعين عن بيع الوقف، عن اشتراط بيع الوقف. إذا تذكرون المطلب شلون متسلسل، أنه هل يجوز للواقف أن يشترط بيع الوقف في بعض الحالات أو لا يجوز؟ قال المصنف نعم يجوز، واستدل عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. الدليل الثاني المؤمنون عند شروطه. ثم قبل بيان الدليل الثالث تعرض إلى دليل المانعين ورده. الآن بعد أن رد دليل المانع يأتي إلى بيان الدليل الثالث على جواز اشتراط البيع. والدليل الثالث هو رواية صحيحة رويت في الكافي عن كيفية وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه لماله في ينبع، منطقة تبعد كذا فرسخ عن المدينة المنورة. لما غنمها المسلمون كانت حصة الإمام علي سلام الله عليه من هذه المنطقة قطعة من الأرض، فحفر فيها بئرا فخرج الماء وجعل ينبع بكثافة، لذلك سميت ينبع، عين ينبع التي استنبطها أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان هناك كأنه مزرعة أو بستان للإمام علي سلام الله عليه، أوقفه هاي الرواية تحكي صيغة وصف الإمام سلام الله عليه لتلك العين والمال. فنقرأ الرواية: وفيها بعض الشواهد على جواز اشتراط الواقف بيع العين الموقوفة. قال ثم هذا الدليل الثالث على الجواز: ثم إنه روى صحيحا في الكافي عن عبد الرحمن ابن الحجار قال: بعث إلي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام، وهي المصنف طبعا ما يذكر نص الوصية كلها، لا يذكر مقاطع منها، فيقول: ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع، وفيه يعني في تلك في ذلك الوقت. فإن أراد الظاهر أن الإمام عليه السلام الله عليه جعل المتولي على الوقف الإمام الحسن سلام الله عليه، فقال: فإن أراد، يعني الحسن عليه السلام وهو المتولي من قبل الإمام سلام الله عليه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال، يعني منين المال؟ من العين الموقوفة، أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين، فليفعل إن شاء ولا حرج عليه أو لا حرج عليه. هذا هو الشاهد الأول. هذا الشاهد الأول، الإمام علي سلام الله عليه شنو اشترط؟ قال: أوقف هذه العين، لكن بشرط أن الإمام الحسن إذا احتاج إلى قضاء دينه جاز له أن يبيع قسما منها، اشتراط لجواز بيع الوقف. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: وإن شاء، يعني الإمام الحسن سلام الله عليه، جعله الهاء من ترجع لعمول الوقف إلى نصيبا من المال، يعني حصة من الوقف مو كل الوقف، وإن شاء جعل هذه الحصة والنصيب سري الملك. طبعا هذه الكلمة اختلفت فيها نسخ المتاسب أو الكافي، النسخ تعددت. النسخة الأولى أن تقرأ سري على وزن قوي، سري على وزن قوي، والمراد بالسري هو الشيء النفيس والمهم، فتكون هذه الكلمة كناية عن الملك المطلق، كأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول: يجوز للإمام الحسن سلام الله عليه أن يبيع تلك الحصة عليكم السلام الله ويسدد دينه، أو لا ما يبيع هذه الحصة وإنما يجعلها ملكا شخصيا للإمام سلام الله عليه، يعني يقدر يبيعها ويقدر شنو يتملك. هاي شنو؟ هاي القراءة الأولى. القراءة الثانية للكلمة أن تقرأ سري، سري سري بدون شدة في الياء. القراءة الأولى على وزن قوي سري، أما القراءة الثانية لا، سري يعني ياء شنو مخففة حتى بتجديد بتسكين الراء أو كسر الراء مو مشكلة، المهم أن الياء شنو مخففة. هاي القراءة شنو الثانية. طبعا
والظاهر أن هذه الكلمة بهذه الطريقة الثانية حينما نراجع معاجم اللغة لا نجد لها معنى واضحا. هاي نسخة ثانية. النسخة الثالثة تقول لا، لا سري ولا سري، وإنما شراء. شراء يعني تصير العبارة وإن شاء جعله شراء أو شراء، يعني أيضا شنو بمعنى الامتلاك، يعني الإمام الحسن سلام الله عليه بإمكانه أن يوفي بها الدين وبإمكانه شنو أن يمتلك، سواء كانت شراء أو كانت سري فهي بمعنى واحد. هذا هو الشاهد الثاني، أن الإمام سلام الله عليه يستطيع أن يجعل حصة من الوقت ملكا شخصيا له، مو فقط يبيع، يستطيع شنو أن يمتلك. وإذا كان يستطيع أن يمتلك فمن باب أولى يستطيع البيع. هذا الشاهد الثاني. ثم قال الإمام: وإن ولد علي عليه السلام ومواليهم وأموالهم، يقصد الأموال الموقوفة عليهم التي جعل الإمام الحسن متوليا عليها، هي إلى الإمام، إلى الحسن بن علي. الشاهد الثالث: وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة، يعني غير دار الوقف، يعني الإمام الحسن كان ساكنا في دار شخصية وليست وقفا، وكان لا يحتاج إلى الوقف، فبدا له لمن بدا له للإمام الحسن سلام الله عليه أن يبيعها. يبيع من؟ مو الدار اللي هو ساكنه، لا، أن يبيع الوقف، لأنه هو ساكن في دار ملك إليه ولا يحتاج إلى أرض الوقف، فقرر أن شنو؟ أن يبيع الوقف. فالإمام قال: فليبعها إن شاء. هذا الشاهد الثالث، أن الإمام شنو شرط؟ أن الإمام الحسن سلام الله عليه لو بدا له أن يبيع الوقت يجوز له أن يبيع ولا يجوز؟ يجوز له أن يبيع ولا حرج عليه. زين، إذا باع، يقول: فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المصطلق، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله. ثم قال سلام الله عليه: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، كأنه جعل المتولي الحسن ثم الحسين، فإن حدث في الحسن حدث في الحسين، فإذا حدث في الإمام الحسين حدث، يقول: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، يعني كأنه جعل التولية بينهما مشتركة، لكن التقدم للأكبر وهو الإمام الحسن. فإذا حدث في أحدهما حدث، فالذي ينظر في الوقت هو الشخص الآخر، فينظر في بني علي إلى أن قال: فإنه يجعله، يعني يختار شخصا من بني علي، فإنه يجعل التولي أو من بني هاشم، فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه، يشترط عليه أن يترك هذا المال الوقت على أصوله، وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب القريب والبعيد، لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث. هاي تتم كلها ما بها محل شاهد، إلى آخر الرواية. المصنف في تعليقه على هذه الرواية يقول: إن محل كلامنا في اشتراط الواقف بيع العين الموقوفة إذا طرأت مصلحة، ثم يشترى بثمنها بدل يجعل وقفا لتنتفع به جميع البطون. هذا هو محل كلام. ولكن ظاهر هذه الرواية جواز بيع الوقف وأكل ثمنه من قبل البائع والبطن الموجود دون أن نشتري بثمنه بدلا لكي تصل المنفعة إلى جميع البطون. بل أجاز للإمام الحسن سلام الله عليه أن يبيع ويتصرف في الثمن، أو لا يقتطع حصة من الوقت ويجعلها ملكا شخصيا للإمام سلام الله عليه، وهذا يتناسب مع كلامنا لو ما يتناسب. احنا كلامنا أن يبيع الوقف وشنو يشتري؟ يشتري بدل حتى يحافظ على حقوق البطون الأخرى. أما الرواية وين نظرة؟ إلى خصوص البطن الموجود يبيع ويتصرف في الثمن كيفما يشاء. ولذلك يقول فظاهرها مشكل، لأن ظاهر الرواية جواز البيع والتصرف في الثمن من قبل البطن الموجود دون أن تحصل البطون اللاحقة على شيء. قال وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف المن لنفس البطن الموجود، أن البطن الموجود يجوز أن يبيع إذا كان الثمن علما يكون لنفس البطن الموجود. فقد واحد يقول نكمل الاستدلال، فإذا جاز البيع لنفس البطن الموجود ولمصلحة البطن الموجود وصرف الثمن من قبل البطن الموجود، فمن باب أولى يجوز البيع لمنفعة سائر البطون. لذلك يقول المصنف فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف الثمن فيما ينتفع فيما ينتفعون به، يعني جميع البطون، فراح يجوز من باب أولى. لكن احنا نقول أصل المطلب غير صحيح لا يلتزم به، وهو شنو؟ أن يباع للبطن الموجود، هذا أمر مشكل. يقول المصنف والسند صحيح، يعني الرواية لا نستطيع أن نسقطها سندا، ولكن ظاهرها الالتزام به شنو؟ فيه إشكال قوي، ولكن البعض حاول التأويل فقال مراد الرواية من بيع الإمام الحسن سلام الله عليه ليس هو الحصة من العين الموقوفة، وإنما المراد أن هذه العين الموقوفة فيها ثمرة، فإذا جنيت الثمرة فالإمام الحسن سلام الله عليه يستطيع أن يبيع حصة. من يبيع حصة؟ من الثمرة، ويوفي بها دينه أو يجعلها ملكا شخصيا له. وليس المراد بيع النصيب من العين الموقوفة، لكن هذا التأويل مشكل. طبعا هناك تأويلات أخرى أيضا مشكلة، مو فقط هذا التأويل، ذكروا عدة تأويلات، 5-6 تأويلات، لكن هذا التأويل وغيره كلها تأويلات مشكلة لا دلالة عليها ولا دليل عليها، مجرد تأويلات تبرعية. ولذلك يقول المصنف والتأويل مشكل. زين، نعمل بظاهر الرواية إذا سند صحيح ولا نستطيع تأويلها، إذا نعمل بها أو لا نعمل؟ يقول والعمل أشكى. لماذا؟ وذلك لإعراض الفقهاء عنها، عن العمل بمضمونها، ولم يفتي أحد من الفقهاء بما ورد فيها. ولذلك إعراضهم عنها مسقط لها، كما قالوا في القاعدة كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض عنه وهنا وضعفا. هذا تمام الكلام في الصورة السادسة. الصورة السابعة، طبعا الصورة السادسة خلاصتها إذن شنو؟ يجوز الاشتراط أو لا يجوز؟ يجوز الاشتراط، ودليلنا الأول والثاني. أما الدليل الثالث فنحن لسنا بحاجة إليه، نكتفي بالدليل الأول والثاني. الصورة السابعة ما بيها شيء، نقرأها سريعا. أن يؤدي بقاء الوقت إلى خرابه علما أو ظنا، يعني أن نعلم أن الوقف إذا بقي على حاله سيؤدي إلى الخراب، أو نظن أنه إن بقي على حاله أيضا شنو؟ سيؤدي إلى الخراب. إذن ما هو فرق هذه الصورة عن الصورة الأولى والثانية والثالثة؟ الجواب، الخراب في الصورة الأولى والثانية والثالثة فعلي، يعني بعد أن تحقق الخراب نريد أن نبيع. لكن في الصورة السابعة الخراب الآن ليس موجودا، وإنما نتوقع ونعلم أو نظن بأن الخراب شنو؟ سيقع في المستقبل. فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قال أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا، وهو المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة. إذا خيف خرابه، يعني شنو خيف خرابه؟ يعني علمنا أو ظننا، مو نحتمل، علمنا أو ظننا شنو؟ أنه سيخرب في المستقبل، مو الآن، سيخرب في المستقبل إن بقي على حاله. زين، الخراب شنو سببه الذي نعلم بحصوله؟ نعلم بخرابه إما بسبب الاختلاف بين الموقوف عليهم، وإما بسبب آخر، هذا مو مهم. والأداء إلى الخراب إلى قسمين، قد يكون بسبب للخلف بين أربابه، يعني الموقوف عليهم، يعني سيتقاتلون فيما بينهم ويؤدي ذلك إلى خراب العين الموقوفة. وقد هذا القسم الثاني، وقد يكون الخراب لا له، يعني شنو لا له؟ يعني ليس للخلف بين أربابه، وإنما لسبب آخر كعدم قدرتهم على ترميمه والصرف عليه، أو سينتقلون إلى مكان آخر ويتركونه. المهم في هذه الصورة اختلاف الأرباب له موضوعية أو ليس له موضوعية؟ ليس له موضوعية. أن نعلم بأن الخراب سيحصل، حتى الخراب كيف يحصل؟ بأي سبب؟ الاختلاف شيء آخر، المهم سيحصل. والخراب المعلوم أو المخوف أو المضمون على 3 أقسام أو 4. أولا، أن نعلم بأن الخراب الذي سيقع سيسقط العين عن جميع المنافع عقلا اللي هو يا صورة كالصورة الأولى. القسم الثاني أن نعلم بأن الخراب سيسقط المنافع المعتد بها كما في الصورة الثانية، بحيث يعد عرفا لا منفعة فيه، وإن كان عقلا توجد فيه بعض المنافع النازلة، أو لا كان الخراب الذي سيقع سيؤدي إلى قلة المنافع. وهذا وين في الصورة الثالثة المتقدمة؟ يقول كله لا فرق فيه، والخراب المعلوم أو المخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به. هيا صورة الصورة الثانية، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، أو لا يسقط عن الانتفاع أصلا وعقلا كما في الصورة الأولى، وقد يكون على وجه نقص المنفعة كما تقدم في الصورة الثالثة. وأما إذا فرض جواز الانتفاع بالوقت بعد الخراب، يعني بعد خرابه أيضا شنو يجوز، بل قد تكون المنفعة أكبر، كما لو كانت العين الموقوفة بستانا، وهذا البستان إذا عرض له الخراب إيش راح يصير؟ راح يصير قطع سكنية، والقطع السكنية منفعتها أكبر من منفعة البستان، حينئذ يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع إلا على قول صاحب الجواهر إن تغير العنوان من البستانية إلى الدارية يؤدي شنو؟ إلى جواز البيع. وأما إذا فرض جواز الانتفاع بالعين بعد الخراب بوجه آخر كالانتفاع السابق أو أزيد من الانتفاع السابق فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض كصاحب الجواهر، إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقت يسوغ بيعه. وهذا البستان عنوان شنو كان؟ بستان. الآن شنو صار؟ صار عاصة، والتغير العنوان يجيز البيع كما قال صاحب الجواهر. احنا قبلنا هذا الكلام لو رددنا يقول وقد عرفت ضعفه. ثم يقول اخيرا المصنف وقد عرفت من عبائر جماعة ممن تقدموا تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف، يعني الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى موضوعية لو ما إليه، ما إلى موضوعية، المهم أن نعلم بوقوع الخراب في المستقبل، هل للاختلاف أو لا للاختلاف. ولكن بعض العبائر تقيد، بعض العبارات تقيد بأن الخوف من الخراب بسبب من لخلف بين أربابه كعبارة الشرائع مثلا، ومن أخرى، يعني من العبارات الأخرى تقييدهم به، يعني شنو تقييدهم به؟ يعني تقييد الخراب بمن؟ بالاختلاف. شنو حكم الصورة السابعة؟ فلحد الآن احنا بينا الصورة السابعة وأقسامها، حكمها سيأتي بعد ذكر الصورة العاشرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. Thank you.